بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الروم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ يعني هل فكرت في خلق السماوات والأرض؟ أمر إلهي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أبواب معرفة الله واسعة جدا. كأس الماء الذي أمامك، طفلك الذي أمامك، رغيف الخبز الذي تأكله، الشمس التي تشرق، القمر الذي يظهر، الجبل، المطر، الرياح، البحيرات، البحار، الأنهار، النباتات، الحيوانات. أنت محاط بآلاف آلاف آلاف الآيات الكونية الدالة على عظمة الله عز وجل. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذا الذي يقول الله خلق الكون هكذا ونحن كلنا في شقاء، هذا ما عرف أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. معنى بالحق أنه خلق السماوات والأرض لهدف كبير. معنى بالحق أنه خلق السماوات والأرض خلقا ثابتا حكيما، وليس زائلا وليس لعبا، وأجل مسمى. يعني هذه الحياة الدنيا أساسها أنه لا بد من يوم يحاسب الناس فيه. هناك أسئلة كبيرة جدا، هناك قوي وهناك ضعيف، هناك ظالم وهناك مظلوم، هناك غني وهناك فقير، هناك ذكي وهناك أقل ذكاء. يا رب، لماذا وزعت هذه الحظوظ بشكل متفاوت؟ يأتي الجواب: هذه الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء، وسيأخذ كل من الناس حقه. طيب، إذا الكون بما فيه من آيات عظيمة دالة على وجود الله وعلى أسمائه الحسنى مصدر كبير لمعرفة الله، والقرآن بما فيه من إشارات وإرشادات وأحكام شرعية وإخبار ووعد ووعيد أيضا باب كبير جدا لمعرفة الله سبحانه وتعالى. الآن في عنا شيء ثالث: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. إذا شئت تبحث في الحوادث ترى أن الله عز وجل وراء كل شيء، ترى أن يد الله تعمل في كل شيء، ترى أن حكمة الله ظاهرة في كل شيء، ترى أن قدرته خارقة ورحمته ظاهرة ولطفه عميم وعقابه أليم وعطاؤه كبير وأخذه مخيف، بعفوية بالغة، بفطرة صافية، من دون أن تكد ذهنك ما تسمع وما ترى تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، ترى بعينك قدرة الله أحيانا فتخضع لها،
ترى بعينك رحمته أحيانا، ترى لطفه، ترى عقابه، ترى عدالته. فيا أيها الإخوة الأكارم، اجعل من الحوادث درسا، ومن الأكوان درسا، ومن القرآن درسا. وفي صفحة ونصف بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم كلامه، وأن هذا الكون خلقه، وأن هذه الحوادث أفعاله. فإن شئت أن تعرفه من أفعاله فافعل، تأمل في أفعاله، تأمل. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن شئت التفكر في خلق السماوات والأرض، تفكر في الشمس، تفكر في القمر، تفكر في السحاب، تفكر في المطر. من بإمكانه أن ينزل المطر بعد اليأس والقنوط، بعد أن أصبح ماء الشرب مهددا، ماء الشرب للزرع، الزرع انتهى، بعد أن أصبح كأس الماء مهددا، جاءت الخيرات من السماء. هذا فعل من؟ أي جهة في الأرض بإمكانها أن تفعل هذا، أن تنزل المطر، أن تتخذ قرارا بإنزال المطر؟ لا أحد. هذا فعله، وهذا خلقه، وهذا قرآنه. والله سبحانه وتعالى أودع فينا العقل، وأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. الحديث جزء من حديث طويل، يقول عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. الإنسان أحيانا يسعد بتأمل عقلي وحيد. تأمل إلى أين أنت ذاهب، في أي طريق تسلك، ما الهدف الذي يبرق أمامك، لماذا خلقت. تأمل في حياتك الخاصة، في بيتك، يا ترى أنت وفق المنهج، وفق ما أمر الله عز وجل. إليك هذه الحوادث، كل الحوادث تؤكد لك أن الله عز وجل بيده كل شيء، ووعده واقع، ووعيده واقع، وكل ما تسمع وما ترى إنما هو تحقيق لوعد الله ولوعيده. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السوء مؤنث الأسوأ، كما أن الحسن مؤنث الأحسن. في عقابات كثيرة جدا في الدنيا، لكن أشد عقاب يعاقب به الإنسان أن يدخل جهنم. قد يعاقب في الدنيا بقلة في رزقه، بمرض في جسمه، بنقص في أماله، بمرض في أولاده، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولكن أشد العقاب طرا، أسوأ عقاب يعاقبه الإنسان يوم القيامة، أن يدخل النار. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي العقاب الأسوأ، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الآيات الكونية أو الحوادث أو القرآن، كلها آيات، يعني علامات دالة على عظمة الله عز وجل. فلماذا كان عاقبة الذين أساءوا السوء؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فالإنسان إذا بدت له آية كونية، أو سمع آية قرآنية، أو رأى حادثا فيه عبرة بالغة، ما من واحد منا إلا وحوله أناس أصابتهم بعض المصائب بسبب انحرافهم، أو أكرمهم الله عز وجل بسبب استقامتهم، أو نمى أموالهم بسبب تصدقهم، أو محق مالهم بسبب أكلهم الربا، أو فرق بينهم وبين أزواجهم بسبب انحرافهم في أخلاقهم، يعني ما من معصية إلا ولها عقاب. فالإنسان حينما ينظر يجب أن يرتدع. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. والآن يقول الله عز وجل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده. بدأ الله الخلق، خلقنا في هذه الدنيا، لكن الشيء الذي يلفت النظر أن معظم الناس غافلون عن إعادة الخلق، يعيشون وقتهم، يعيشون لحظتهم، يعيشون زمانهم، يعيش ما دام في متعة في بحبوحة، ينسى أن هناك يوما آخر وحسابا وعقابا وجنة ونارا ونعيما مقيما وعذابا أليما. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. لذلك الإنسان قبل أن يتحرك، قبل أن يقف هذا الموقف، قبل أن يعطي، قبل أن يمنع، قبل أن يغضب، قبل أن يصل، قبل أن يقطع، قبل أن يبتسم، قبل أن يعبس، هل أعددت لله جوابا عن هذا الموقف؟ هي آية تكفي. الصحابة الكرام من علامات توفيقهم أن الآية الواحدة كانت تكفيهم، آية واحدة، آية واحدة تكفي. إن الله كان عليكم رقيبا تكفي، إن ربك لبالمرصاد تكفي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تكفي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تكفي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تكفي. هذه الآية: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. سؤال متبادر: كيف بلغت هذا العمر؟ والله ما هو إلا يعني ما بين طرفة عين وانتباهتها. قبل أيام كنت صغيرا، الأيام مضت والسنون مضت، الأمور تدور. إذن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. معنى يبلس: الإنسان حينما يفاجأ ولا يملك جوابا، هذا هو الصعق. لذلك العاقل يصل إلى الشيء قبل أن يصل إليه، يفكر. الطالب المتفوق ما سر تفوقه؟ أن لحظة الامتحان لا تغيب عنه أبدا، هذا سر اجتهاده ونجاحه. أما الطالب الكسول ينسى الامتحان، يعيش وقته، يعيش فترة حياته في أثناء العام الدراسي كما هي، هو في مع أصدقائه مع أصدقائه، في جو مرح في جو مرح، في نزهة في نزهة، يعني يسترخي. لكن الطالب الذي يتفوق من علاماته أن لحظة الامتحان لا تغيب عنه أبدا. لذلك هذه الآية: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ماذا ينفع المال؟ لا ينفع المال ولا القوة ولا الدنيا بأكملها، كله شيء زائل. الدنيا ساعة اجعلها طاعة. معنى يبلس أي يصعق وينعقد لسانه فلا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. ما في إنسان ما له علاقات، له شركاء، له أقرباء، له أصحاب، له زملاء، له جيران، ما في قضية إلا فلان بيعرف فلان، فلان بيعرف فلان، فلان وسط فلان. هذا منطق الحياة الدنيا، بتظن فلان ما له حدا بيطلع له عشرة، كلهم يتصلون بك إذا أردت أن تفعل به شيئا. في علاقات، في ترابط، في مودات، في مصالح متبادلة، في لقاءات. لكن ربنا عز وجل يقول يوم القيامة: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يتضح لهذا الإنسان حينما يصعق وحينما يساق ليحاسب عن كل أعماله أن كل هؤلاء الذين اعتمد عليهم في الدنيا وتقوى بهم وجعلهم أندادا لله عز وجل لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لا يستطيعون أن يقدموا ولا أن يؤخروا، لا يستطيعون أن يصرفوا عنه عذابا ولا أن يجلبوا له نفعا، هي ساعة الغفلة. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فالإنسان لا يغتر لا بماله ولا بعلمه الدنيوي ولا بجماعته ولا بأنصاره ولا بأقربائه ولا بمن يناصرونه، لأن هؤلاء جميعا هذا حالهم يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أيام تلاقي في جمع كبير يتجمع الناس لمصلحة معينة، يعني الجمع ترونه بأم عيونكم، لكن يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. في الدنيا تحسبهم جميعا لكن قلوبهم شتى، أما في الآخرة تراهم بعينك متفرقين، تراهم بعينك متفرقين وقلوبهم كانت في الدنيا متفرقة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. في النهاية الناس رجلان، مؤمن وكافر، كل التقسيمات في الدنيا باطلة. الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومللهم ونحلهم وقوتهم وضعفهم وغناهم وفقرهم لا يزيدون عن رجلين. فأما الذين آمنوا في الدنيا عرفوا الله عز وجل وعملوا الصالحات، استقاموا على أمر الله وطبقوا شرعه وتقربوا إليه، فهم في روضة يحبرون. حتى عند الموت القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يعني أتمنى على الله عز وجل أن أكون قد بينت لكم بعض ما يمكن أن يؤخذ من هذه الآيات. يعني القرآن مصدر والكون مصدر والحوادث مصدر، وأنت في دنيا وسيعقبها آخرة، وفي الآخرة ليس إلا رجلان، مؤمن قد عمل الصالحات فهو في روضات الجنات، وكافر. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، آيات القرآن أو آيات الكون أو آيات الحوادث، كل شيء يجري إنما هو آيات، كل شيء تسمعه أذنك، كل شيء تقرأه من حوادث الكون والحياة إنما هو آيات، آيات كونية وآيات قرآنية وآيات فعلية. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. لو اطلعت على إنسان مقيد وهو في زنزانة ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، ألا ترسي لحاله؟ والله هذا مصير كل إنسان يكفر بالله عز وجل ويفعل السيئات، هم في العذاب محضرون. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، جاءت الآية الكريمة وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. حقيقة من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يحل كل المشكلات. إن رأيت قويا منقضا على ضعيف وامتلأ قلبك ألما من هذا القوي، إيمانك باليوم الآخر يحل هذه المشكلة. لذلك من علامات الإيمان بالله أن تؤمن بيوم يقف الناس فيه جميعا ليلقوا جزاء أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الشيء الثاني، لو أردت أن ألخص هذا الدرس بكلمات قليلة، كل آية في هذا الدرس تؤكد أن الأمر بيد الله، وما من شيء يورث الألم والضيق أن ترى أن الأمر بيد فلان أو علان، هذا شيء لا يحتمل. أما الشيء الذي يرضي الإنسان ويريحه من آلام لا تحتمل أن ترى أن الأمر بيد الله، هذا واضح من قرآنه. والدليل غلبت الروم في أدنى الأرض، بيده الله عز وجل، بلغك سلفا قبل أن يقع، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا فكرت في نفسك ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، توقن أن الأمر بيد الله. وإذا فكرت كيف يعامل الله سبحانه وتعالى عباده الطائعين والمجرمين، وترى مصير المرابي، مصير المتصدق، مصير الزاني، مصير السارق، مصير الكافر، مصير المؤمن، يعني إن قرأت القرآن رأيت أن الله هو الواحد الديان، وإن نظرت في ملكوت السماوات والأرض رأيت أن الأمر كله بيد الله، وإن تأملت في الحوادث التي تجري حولك تسمعها ليلا نهارا يجب أن ترى أن الله بيده كل شيء. إذن ليس إلا الله ولا إله إلا الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ليس معنى ذلك أنك إذا آمنت أن الأمر كله بيد الله ودخل إلى بيتك لص تقول سبحان الله هذا بيد الله، لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى أن تطرد هذا اللص لأنه دخل بقضاء الله، وأنت عليك أن ترده أيضا بقضاء الله. لكن من أجل ألا ترى مع الله أحدا، من أجل ألا تتمزق النفس من الشرك، يجب أن توحد. والتوحيد طريقه طويل. التوحيد ككلمة سهل، أخي لا إله إلا الله يقولها الناس كلهم، ولكن أن ترى بقلبك أن الأمر بيد الله وأنه لا فاعل مع الله. ربنا عز وجل قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إلى آخر الآيات. أرجأت هذه الآيات لدرس قادم أو لدرسين قادمين كي نعلم أن طريق الإيمان بالله التفكر بالآيات. أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، من أجل أن تؤمن يجب أن تفكر. هي سورة الروم في معظمها آيات دالة على عظمته، كلما ازددت معرفة بالله ازددت له طاعة. فإذا وجدت أن في طاعتك خللا معنى ذلك أنه في الإيمان خلل. إذن تعرف إلى الله عز وجل من خلال الكون أو من خلال الحوادث أو من خلال القرآن، والحمد لله رب العالمين.